بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من ولا، ما بعد. قال: والثاني المتروك، فالأول هو الذي يكذب، يسمى حديثه موضوع أو تهمته بذلك، قال يسمى حديثه المتروك. وقد ذكرنا قبل أن المتروك هذا من اصطلاحات الحافظ، لم يسبق الحافظ أن سمي أحد من العلماء الحديث المتروك. صحيح يقولون رجل متروك، أما حديث متروك فهذا من تسمية الحافظ رحمه الله اجتهادا منه. فإذا اتهم الإنسان بالكذب يسمى حديثه متروك. وكيف يتهم الرجل بالكذب؟ أنا ذكر أهل الحديث أن الرجل يتهم بالكذب بأمرين اثنين. أنا متى يقولون أن هذا متهم بالكذب؟ يتهم بأمرين اثنين. الأمر الأول أن يكذب في حديث الناس. الأمر الأول أن يكذب في حديث الناس، والأمر الثاني أن يأتي بأحاديث باطلة مخالفة لأحاديث الثقات أو لأصول الإسلام، أنا مخالفة لأصول الإسلام. فيقولون أن هذا متهم بالكذب، لأنه هذا روايته لهذه الأحاديث يدل على أنه يكذب أو أنه يهم كثيرا، فهو متهم بالكذب. فالاتهام يكون من هذين الأمرين، إما يكذب في حديث الناس وإما أنه يتهم أو يأتي بحديث مخالف للأصول. مخالف للأصول. طيب، فهذا المتهم حديثه يكون إيش؟ متروكا، أو على الاصطلاح الأول يكون ضعيف جدا، ضعيف جدا. لكن هو هذا المتهم يقال له متروك، هو المتهم هذا يقال له متروك، لكن حديثه إيش يسمى؟ يسمى ضعيف جدا، منكر. أحيانا بعضهم يحكم عليه بالوضع، إذا رأى أن الحديث مخالف للأصول وكذا يحكم عليه بالوضع. لكن الحافظ هنا اصطلح أن يسمى حديث المتروك، حديث المتهم يسمى حديث المتروك. قال: والثالث المنكر على رأي. المنكر على رأي، والثالث هو من؟ هو فاحش الغلط، فاحش الغلط الذي يأتي بأخطاء في الأحاديث فاحشة، يخالف الناس ويأتي بأخطاء فاحشة. معنى إما أنه يقلب الأحاديث الضعيفة أو الحديث الصحيح، يقلب الأحاديث بدل ما يجعلها موقوفة يجعلها مرفوعة، أنه يقلب الأحاديث، أو أنه يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، فهذا يعتبر فاحش الغلط. ولهذا ابن حبان دائما يقول في الراوي: يروي عن الثقات ما ليس من حديث فاستحق الترك. وتجد الناس في هذا الباب بين مقل ومستكثر من الرواء من يكثر من هذا الباب، ينسب أحاديث ليست لهؤلاء، ومنهم من هو معناه قليل ما يفعل ذلك، لكن هذا يدل على أنه عدم إتقانه للحديث، أنه يأتي بأخطاء فاحشة، مثلا ينسب إلى أناس ليس هم أهل الحديث، فهذا يعتبر من الخطأ الفاحش، قد يقع فيه بعض الثقات أحيانا، لكن يكون أحيانا. مثل ما كما ذكرنا قبل قصة أبو نعيم الخزاعي أو نعيم بن عبد الله الخزاعي، لما حدث بحديث في مسح الخفين فقال حدثنا عبد الله المبارك عن ابن عون عن ابن سيرين عن الظاهر عن أبي هريرة في المسح الخفين، فقال له ابن معين هذا الحديث ليس من حديث ابن مبارك، قال بلى، قال لا ليس من حديث ابن مبارك، فقال تريد شيني؟ قال لا أريد زينك، أنا هل تريد أن تشينني عند الناس؟ قال لا أريد زينك. قال فدخل نعيم بن عبد الله الخزاعي إلى بيته وأخرج الجزء الذي يقرأ فيه حديث عبد الله المبارك، فبحث فيه فلم يجده، فخرج وقال أين الذين يقولون أن أبا زكريا ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ فنعم قال أن هذا الحديث ليس من حديث ابن المبارك. فتجد مثل هذا خطأ فاحش، أن ينسب إلى رجل من الثقات حديثا. كذلك عبد الرزاق مثلا يحصل منه هذا مع أنه ثقة، حديث عمر لما قال يا عمر عش وحيدا ومت شهيدا وتبعث إن شاء الله تعالى وحيدا وكذا، فهذا الحديث رواه عبد الرزاق، رواه بعضهم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أو عن سالم أقصد ابن عمر عن أبيه، يعني معنى هذا إسناد الصحيحين، وهذا وقع فيه خطأ فاحش أنكره الأئمة على عبد الرزاق أو على من روى عن عبد الرزاق، وإنما يروي هذا عبد الرزاق عن عاصم بن عبيد الله العمري وهو ضعيف، فأدخل حديث هذا في هذا، فهذا من الخطأ الفحش أنه ينسب الأحاديث إلى غير أهلها. فمثل هذا يقال حديثه منكر، يقال حديثه منكر. وهنا قوله والثالث المنكر على رأي، معنى على رأي بعض العلم الذين لا يرون المنكر مجرد المخالفة فقط، بل يرون المنكر كل من فحش غلطه، وصار معنى ضعيفا جدا فتفرد بالحديث، فهذا يعتبر منكر، إذا تفرد بالحديث يعتبر حديثه منكر. قال وكذا الرابع والخامس، الرابع والخامس أي من كان فيه غفلة أو فسق، كل هؤلاء حديثهم يعتبر منكر، من كان فيه غفلة، غفلة الصالحين. وهذه الغفلة تنقسم إلى قسمين عند أهل الحديث، هناك غفلة في الحديث نفسه، غفلة في الحديث معناه يكثر الوهم في حديثه، يكثر الوهم في حديثه. فينسب إلى، يكثر الوهم في حديث فينسب إلى أهل الحديث ما ليس من حديثهم، أنا يهم كثيرا يحصل الوهم في حديثه، مثل ما حصل لأبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي، فينسبون ما كان للحسن يجعلونه عن أنس وهم قد سمعوا من أنس. وهذا بسبب غفلتهم. لماذا تأتي هذه الغفلة؟ تأتي مثلا من ترك مراجعة الحديث. أنا كما قلنا تجد هؤلاء غالبا هم طلبة علم، درسوا الحديث وأتقنوا الحديث، لكن بعد ذلك انصرفوا إلى العبادة، صرفوا إلى العبادة وتركوا الحديث. ثم بعد ذلك الناس احتاجوا إليهم لأنهم قد سمعوا ناس كبار، احتاج الناس إليهم وإلى حديثهم، فجاءوا ليسمعوا منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتجدهم يخلطون بعد ذلك في الحديث لأنهم عهدهم قديم. وهذا الذي حصل لهؤلاء، فهذه الغفلة المقصودة. أما الغفلة في الإنسان نفسه، أحيانا يكون هو الإنسان نفسه في غفلة، لكن هذه الغفلة إن لم تؤثر في الحديث فلا تؤثر في حديث الرجل. مثل مثلا كما قلنا بعض العلماء كمحمد بن جعفر الذي يقال له غندر، أنا فيه غفلة في إيش؟ في تصرفاته، معنى التصرفات أحيانا ما تكون متزنة، لكنه في الحديث متقن، عنده كتاب أتقن حديث شعبة. فهذه الغفلة لا دخل لها في الحديث، وإنما الغفلة التي تؤثر في الحديث هي الغفلة التي تكون في الحديث نفسه، الوهم. أنا تجده يروي أشياء بالتوهم فيقع أحيانا حتى في الكذب، فهذا حديثه يعتبر منكر إذا تفرد به، يسمونه منكر. على رأي من لم يرى المخالفة. وصحيح أنه سواء كان خالف أو لم يخالف، لكن الأصل أن الوهم يظهر إذا خالف، أيضا كذلك الفسق، أيضا إذا كان فاسقا عاصا وظهر عليه ذلك فهذا لا يقبل منه الحديث، وحديثه يكون منكرا، فيقال فلان فاسق. واختلفوا فيها البدع كما سيأتي، هل يدخلون في هذا الباب أو لا. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله أعلم.